بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الكيمياء للصف الأول الثانوي، تعديل الأستاذ خالد بن صالح القريشي، الأستاذ خالد بن سليمان الحماد، الأستاذ عمر بن عبد الله مغربي، والأستاذ جمعان بن غازي القارحي، والأستاذ محمد تاج طيب. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
مقدمة الكتاب. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهب الإنسان عقلا وألهمه رجده، وعلمه كيف يعمل وكيف ينتج ويثمر، علمه أن كل شيء خلقه الله لحكمة بالغة، وأن للإنسان أن يبحث فيما حوله ليجد ما يعينه على حياة أفضل، وييسر له سبل معاشه بتذليل الصعاب وتقريب البعيد. وأخبر سبحانه أنه خلق الإنسان في كبد، فهي صفة لا تنفك عنه أبدا ما دام حيا. فمنذ أن خلقه الله وهو يعمل ويتكبد ويسعى مساعي شتى، ومن هذا التنوع الكبير الذي اهتم به الإنسان ما يندرج ضمن مجال علم الكيمياء، الذي أصبح عنصرا مهما من عناصر حياتنا اليومية، حتى صار جزءا من معظم العلوم التطبيقية ومكونا لمعظم الصناعات التي نحتاجها. ومن هنا كان مهما أن نتعلم هذا العلم ونعتني به ونبذل جهدا كبيرا في العناية به. وها هو كتاب الكيمياء للصف الأول الثانوي، بدت محاولة تطويره خطوة في طريق تفعيل تعلمنا لهذا العلم، جاءت لتحفز المتعلمين لتعلم هذا العلم وتنمية مهاراتهم اللازمة للحصول على مزيد من الخبرات العلمية والعملية. هذه الخطوة اعتنت بتفعيل المجال التطبيقي للعلم، وكيف أثمر علم الكيمياء تطبيقات كبيرة نلمسها في حياتنا ونتعايش معها بانتظام، وربما تكون الحياة صعبة بدون بعضها. خطوة حاولت زيادة العناية بالتجريب العملي، وأبرزت العديد من الأنشطة العملية التي تتم ممارستها من قبل المتعلمين أنفسهم في عملية تهدف إلى تنمية مهارات عملية عديدة، وتعزز ثقة المتعلم بنفسه، وتزيد من ثقته بالعلم الذي يتعلمه إذا ما شاهد حقائقه عيانا وتأكد بأم عينيه من استكشافاته ونتائجه. خطوة حاولت تغيير صياغة فقرات الكتاب بما يزيد من قابلية المحتوى للقراءة والفهم من قبل الفئة المستهدفة، وتبسيط العرض. خطوة نشطت دور المتعلم في عملية التعلم من خلال العديد من فعاليات التعلم التي تجعل المتعلم نشطا إيجابيا متفاعلا، وتبعد عنه أدوارا سلبية كانت تمنعه من التعلم الذاتي وتحد من قدراته، قدمت من خلال عدد من الفقرات التي تتكرر في ثنايا الكتاب متى ما وجدت موقعا مناسبا. فتارة يحث المتعلم على ممارسة دور الباحث عن المعرفة والساعي لاكتساب الخبرة من خلال المصادر المتاحة بين يديه، وتارة يشجع على القيام بزيارة علمية لمكمن الخبرة في مجال ما ذي صلة بموضوع الدراسة، وتارة يشجع لممارسة دور الكيميائي في مختبره لاستكشاف شيء ما أو التحقق من دقة البرهان وتعزيزه. ثم قد تم إخراج الكتاب في حلة جديدة، وتم تعزيزه بمزيد من الأشكال والرسوم والصور والجداول، ليسهم ذلك كله في رفع دافعية المتعلم للتعلم وربط علاقة ثنائية حميمة تزيد من القدرة التواصلية للكتاب مع المتعلم، ليصبحا كصديقين يتبادلان الخبرات في مجال الكيمياء والحياة. ومن ثم نتوقع أن يزيد ذلك من قدرة الكتاب على تحفيز المتعلم لتحقيق الأهداف المقصودة. وجدير بالذكر أن التطوير لهذا الكتاب قد حافظ على المحتوى المعرفي الأساسي الذي كان موجودا في الطبعة السابقة، عدا ما يستدعي التحديث أو التصويب أو الحذف أو التفصيل والإضافة، إذ يأتي ذلك كله في مرحلة وسطية بين كتاب طال بقاؤه واستخدامه ولزم تجديده وتحديثه، وبين مشروع كبير ينتظر قد بدت بوادره لتطوير أشمل لمناهج العلوم في كافة مراحل التعليم العام. خطط أن يستوعب كافة الطموحات التي نرجوها ويرجوها كل من له اهتمام بعلم الكيمياء، ومن هنا اعتبر هذا الكتاب مجرد خطوة تمثل محاولة لمعالجة بعض جوانب القصور في الطبعة السابقة، وادخرت الكثير من التطوير الذي يجب أن يصاحبه تطوير في عمليات كثيرة تبدأ بالمعلم وتنتهي ببيئة التعلم لذلك المشروع الكبير. يتضمن هذا الكتاب 8 فصول تتكامل فيتكامل معها المفهوم، وتنمو معها الخبرات المعرفية والمهارية والوجدانية. فالفصل الأول يعد بمثابة التهيئة لتعلم الكيمياء، لأن الطالب يدرس هذا العلم لأول مرة كمادة مستقلة، ويتحدث هذا الفصل عن طبيعة علم الكيمياء وكيف يعمل الكيميائيون في مختبراتهم وما المهارات التي يجب أن ينميها دارسو الكيمياء. والفصل الثاني يتحدث عن طبيعة المادة التي تمثل المحور الأساسي لعلم الكيمياء، فهو يهتم بتحديد خصائصها والتغيرات التي تطرأ عليها وأسباب تلك التغيرات وكيفية توظيفها بشكل إيجابي. والفصل الثالث يبين الوحدة الأساسية لتركيب المادة وهي الذرة، وجهود العلماء في تصورها وفهم تركيبها إلى أن تم التوصل إلى المفهوم الحديث للذرة والمكونات الأساسية لها. ويركز الفصل الرابع على الترتيب الدوري للعناصر والجهود الحثيثة للكيميائيين في محاولة تصنيف العناصر في صورة تسهل التعامل معها، إلى أن تم اكتشاف العلاقة الدورية بين العناصر من خلال الجدول الدوري الحديث. وطالما الحديث سيهتم بالعناصر ودراستها مستقبلا، وسيتم تعرف خصائصها الكيميائية والتفاعلات الكيميائية التي تضبط تلك الخصائص، فإنه من المناسب عرض مقدمة عن مفهوم التفاعل الكيميائي والمعادلة الكيميائية وكيفية بنائها وأسس كتابتها بصورة صحيحة، حتى تساعد المتعلمين على التعامل مع معادلات وصف تفاعلات العناصر ومركباتها بناء على فهم ما يجري، وليس استظهاره دون اختراث بما حدث خلالها، فاستدعى ذلك تخصيص الفصل الخامس لتطوير هذه المهارات. ثم تم أخذ عينات من الجدول الدوري لدراستها وتطوير مهارات المتعلمين في التعامل مع المادة وخصائصها واستكشافها عمليا. فاستعرض الفصل السادس كيمياء عناصر المجموعتين الأولى والثانية ألف، واستعرض الفصل السابع كيمياء عناصر المجموعتين الثالثة والرابعة ألف، بينما تخصص الفصل الثامن في مقدمة لكيمياء أحد عناصر المجموعة الرابعة ألف وهو عنصر الكربون في صورة مدخل موجز يمهد لدراسة الكيمياء العضوية في الصفين الثاني والثالث الثانوي لمن رغب مواصلة تعليمه في قسم العلوم الطبيعية. كل ذلك يتم عرضه بطريقة تزيد شعورنا بدور الكيمياء في حياتنا اليومية. عزيزي المتعلم، ليس من هدف مادة الكيمياء أن تبالغ في حفظ المعلومات واستظهارها دون وعي بما تعنيه تلك المعلومات. إن علينا أن نتعاون معا من أجل جعل مادة الكيمياء أداة لتطوير مهاراتنا العملية من خلال التجريب والملاحظة، وتنمية قدراتنا العقلية من خلال الفهم والاستنتاج والتعليل والتفسير والربط والتحليل والتركيب، كما نأمل أن تكون مادة الكيمياء مادة رحبة لتنمية شعورنا بنعمة الخالق سبحانه بخلق المادة وتسخيرها لنا، نستمتع بما تهدينا إليه عقولنا الموهوبة لنا من لدنه من ابتكار وتطوير وتحوير، وأن تكون تلك الظواهر الكيميائية زيادة في يقيننا بعظيم قدرته التي لا تحدها حدود سبحانه وتعالى. وأخيرا، لعلنا نكتسب ميولا واتجاهات إيجابية من خلال تعلمنا مفاهيم الكيمياء وتعايشنا مع ميدانها الرحب تقودنا إلى تقدير جهود العلماء وتمثل أخلاق العلم والعلماء المتمثلة في الصدق واحترام آراء الآخرين والأدلة المبنية على البراهين والرغبة في المثابرة في تعلم المزيد من علم الكيمياء للمساهمة في النهوض بأمتنا وتطوير قدرتها على الاستغناء والاكتفاء الذاتي ودعم سبقها للعالم في ميدان أصبحت المادة وتطويعها عنصره الأساس. صفحة 6. بعض الفقرات في هذا الكتاب ومدلولاتها ورموزها. الفقرة: فكرة معلومات إثرائية، يقصد بها تلك المعلومات الإضافية حول الموضوع قيد الدراسة أو فكرات منه يقف المتعلم الشغوف على المزيد حولها دون أن يدخل ما تضمنته في عمليات تقويم المتعلمين. فكرة الكيمياء في حياتنا، ويقصد بها التطبيقات الحياتية للموضوع أو فكرات منه تزيد من دافعية التعلم لدى المتعلمين وتشعره بأهمية الكيمياء في الحياة بكافة مناشطها ومستلزماتها فكرة نشاط عملي، وهو عبارة عن النشاطات التجريبية العملية التي يجريها المتعلمون داخل غرفة المختبر أو يجريها المعلم في حالة عدم توفر الأدوات والمواد الكافية أو خطورتها عليهم. فكرة نشاط ميداني، وهو نوع من النشاطات الحيوية خارج الصف يوصى بتنفيذها جماعيا أو فرديا أو على صورة مجموعات صغيرة حسب طبيعة النشاط، وقد يكتفى بقيام بعض الطلاب بها وتسجل التقارير الوصفية والتساؤلات من خلال النشاط، ويناقش المعلم نتائج تلاميذه جماعيا دون أن يدخل ذلك في التقويم النهائي للفصل الدراسي وإن دخل في عمليات التقويم أثناء التدريس. فكرة وقفة تأمل، يراد منها لفت انتباه المتعلم إلى بعض دلائل الإيمان من خلال تأمل بعض الظواهر الكيميائية ذات العلاقة بالموضوع، كما يمكن أن تكون محور نقاش تربوي إيماني هادف. صفحة 7. فكرة الأمثلة، وهي أنواع من الأسئلة المحلولة على الفكرة أو المفهوم المعروض يهدف إلى ترسيخهما ويقيس عليها المتعلم عند تنفيذ التدريبات أو حل تمارين آخر الفصل. هي أنواع من الأسئلة تعرض في ثنايا الموضوع المدروس تطبيقا لفكرة أو مفهوم علمي مر به للتو بغية التدرب عليها داخل الصف وبالإشراف والتقويم المباشر من قبل المعلم. فكرة أسئلة وتمارين آخر الفصل تتضمن بعض التساؤلات والتمارين حول موضوع الفصل يتم تكليف الطالب بالإجابة عليها منزليا، ويتولى المعلم تقويمها بصورة منظمة ومجدولة، كما يمكن اختيار بعضها للمناقشة الصفية. فكرة البحث العلمي، محاولة يتم من خلالها ممارسة المتعلم لمهارات البحث العلمي وأساليبه بصورة مبسطة من خلال تساؤل أو مشكلة تعرض عليه ليصل إلى مبتغاه من خلال المصادر المعرفية المختلفة المتوفرة بين يديه كالمكتبة العلمية والبرامج الحاسوبية والشبكة المعلوماتية العالمية الإنترنت وغيرها، دون مطالبته بها في عمليات التقويم النهائية آخر الفصل الدراسي. فكرة أسئلة التفكير، وهي تلك التساؤلات التي تسهم في تنمية مهارة من مهارات التفكير لدى المتعلمين وترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الدرس أو إحدى فقراته، ويطالب بها في عمليات التقويم المختلفة. فكرة تذكر أن، يراد منها تذكير المتعلم ببعض المفاهيم أو العلاقات والتحويلات الرياضية ذات العلاقة بالموضوع دون أن تستهدف بذاتها في عمليات التقويم. الفصل الدراسي الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 11. الفصل الأول: طبيعة علم الكيمياء. أهداف الفصل: يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن 1- تحدد المقصود بعلم الكيمياء، 2- تتعرف دور علماء الكيمياء العرب والمسلمين في تطور علم الكيمياء، 3- تحدد علاقة علم الكيمياء بالعلوم الأخرى، 4- تتعرف طريقة تعلم علم الكيمياء ودراسته. 5. تمارس الطريقة العلمية في التفكير في حل بعض المشكلات الكيميائية والحياتية. 6. تتعرف مهارات العمل في مختبر الكيمياء. 7. تنمي مهارات التعامل مع المواد والأدوات الكيميائية. 8. تجري بعض التجارب الكيميائية العملية التي تنمي المهارات الأساسية لدى دارس علم الكيمياء. صفحة 12. طبيعة علم الكيمياء. أولا، الكيمياء نظرة عبر الزمن. ليس غريبا على مسمعك كلمة كيمياء، إنها الكلمة التي ترددت في أذنك وأنت تتعلم الكثير والكثير من العلوم والمعارف خلال حياتك الدراسية، وربما مرت بك خلال قراءاتك العامة والتاريخية. لقد حاول الكثيرون منذ القدم البحث عن طبيعة المادة من حولنا، وتقلبت أنظارهم بين التفسير الفلسفي والتفسير الواقعي، غير أن غلبة الفلسفة على العصور الأولى، عصور أرسطو وأفلاطون، حدت من اكتشافات كثيرة كان من الممكن الوصول إليها لولا انهماك العقل بالبحث في قضايا الفلسفة المجردة عن النظرة الواقعية للمادة التي نعيش معها وتعيش بيننا. ومكث علم المادة وخصائصها كأحد أهم مكونات علم الكيمياء حبيسا غائبا عن الساحة العلمية، وسارت عجلة التطور فيه بطيئة جدا. وربما مر بك أن علم الكيمياء أحد العلوم الكونية التي طورها أجدادك علماء عصور صدر الإسلام، يوم أن رفع الإسلام قدر التأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وأوصى بالسير في مناكب الأرض والبحث عن مكنوناتها وما ذرأ الله فيها وأودع من كنوز وخبايا وسخرها للإنسان الذي أعطاه الله عقلا يعقل به ويدرك مصالحه وكيف يحصل على متطلبات حياته مما أودعه الله سبحانه في أرضنا أرض الحياة. لقد قضى علماء كثيرون قبل العصر الإسلامي عمرهم في الفلسفة والبحث المجرد بعيدا عن الحسيات، فلم يقدموا كثير فائدة للإنسانية، ولم يفتحوا باب معرفة تستحق العناء، حتى قيد الله علماءنا فمزجوا بين التوقع والتخيل من جهة، والتجريب والاختبار وتوظيف الحواس من جهة أخرى، فاتبعوا المنهج التجريبي المعتمد على التجربة والتحليل، فاكتشفوا عددا من المواد وخصائصها، وحاولوا توظيف مشاهداتهم واكتشافاتهم في الطب والأدوية والكتابة ونحوها. لقد اختصر علماء العرب والمسلمين الأوائل الوقت على العالم بأسره، ودلوهم على الطريق المختصرة للاكتشاف، فوضعوا أسس المنهج العلمي في البحث والمبني على التجريب وتسجيل المشاهدات والاستنتاجات، وهو المنهج الذي ساهم بشكل كبير وواضح في تقدم كافة العلوم الطبيعية ومنها علم الكيمياء. صفحة 13. معلومات إثرائية. ومن الأدلة على إنجازات العلماء العرب المسلمين في علم الكيمياء أن بعض اكتشافاتهم لا زالت تسمى بأسمائهم في أبحاث العلماء إلى اليوم، كما يقول الدكتور علي عبد الله الدفاع في كتاب تاريخ العلوم عند العرب. وأوضح دليل على إنجازات علماء العرب والمسلمين في علم الكيمياء ما نشاهده اليوم من الكلمات العربية التي يستعملها علماء العرب في أبحاثهم وكتبهم المدرسية والجامعية، ومنها الصابون صابون صوب، الكحول الكهل، النطرون أناترون، الزرنيخ أرزينيك، عطر أطر، القصدير كاسدير، الأنبيك الأنبيك، الأنتيموني التيموني، بورك بوراكس، كرمز كرمز، نفط نفتا، الكيمياء الكيمي كيمستري، القلوي الكالي، غاز غاز، زعفران سافرون، اسبيرتو سبيرت، التوتيا توتيا، الاكسير الاكسير، كبريت كبريت. وقد عرف طاش كبرى زادة علم النبات في كتابه مفتاح السعادة قائلا: هو علم يبحث عن خواص نوع النبات وعجائبها وأشكالها ومنافعها ومضارها، وموضوعه نوع النبات وفائدته ومنفعته التداوي بها. انتهى قوله. والجدير بالذكر أن علم النبات في صدر الإسلام كان يدرس مع مادة اللغة العربية وآدابها، ولم يكن فرعا قائما بنفسه من فروع العلوم الطبيعية، ولعلماء العرب والمسلمين في هذا الموضوع مؤلفات كثيرة، منها كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري الذي عاش في أواخر القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، وهذا الكتاب يهتم بأنواع النبات وموطنها، واستند عليه الكثير من الأطباء والعشابين. صفحة 14 البحث العلمي. من الأسماء التي برزت في عصور صدر الإسلام كعلماء كيميائيين جابر بن حيان الجلدكي، ارجع إلى مصادر البحث في تاريخ منجزات علماء المسلمين واجمع معلومات تساعدك في كتابة مقالة في صفحة واحدة عن كل من هذين العالمين الكبيرين، يكون من ضمن ما تكتبه ما يلي: 1- الزمان والمكان الذي عاش فيه، 2- أبرز مكتشفاتهما في مجال العلوم بوجه عام وفي مجال الكيمياء بوجه خاص، 3- أبرز مؤلفاتهما في مجال الكيمياء، 4- بعض ما قيل عنهما من مؤرخي العرب ومؤرخي الغرب، قدم المقالتين لعرضهما في صحيفة الحائط الخاصة بالفصل، أو قدمهما في إذاعة المدرسة، واختمهما بكلمة توجهها إلى زملائك بمناسبة استعراضك لمآثرهما. وقفة تأمل: تطور العلوم في عصرنا هذا، وحيثما قلبت ناظريك تجد آثار التقدم العلمي والتقني تحيط بك من كل جانب، فمن أجهزة نستخدمها في منازلنا، إلى المراكب التي تنقلنا من مكان لآخر، إلى وسائل الاتصال الحديثة، إلى أجهزة الحاسب الآلية التي أصبحت عنصرا أساسيا في مختلف جوانب الحياة المعاصرة، فضلا عن آثار التقدم العلمي والتقني في تقدم الطب والصناعات الدوائية والغذائية. لقد علم الله الإنسان ما لم يكن يعلم، فكان فضله عليه كبيرا، وأصبح العالم يتنافس يوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة من يمكنه أن يسبق في الاكتشاف والاختراع، حتى أصبحنا نعيش تسارعا هائلا يعكس مدى اهتمام العالم بالعلم والتقنية. وقف أحمد الطالب في الصف الأول الثانوي متسائلا: أين موقعنا في عالم يتسابق في مجال التقدم العلمي والتقني، ويسخر ما سخره الله من أدوات وآلات في اكتشاف المزيد والمزيد، واختراع ما لم يكن يتوقعه إنسان من قبل ولم يكن له على بال؟ أين موقعنا من هذا العالم الصناعي الضخم، وما الموقع الذي ينبغي أن نكون فيه؟ هل تستطيع أن تجيب أسئلة الطالب أحمد؟ وماذا ستعمل لتحقق ما تصبو إليه في ظل هذا التسارع العلمي والتقني والصناعي المذهل؟ تظهر الحاجة الملحة في بلادنا إلى فهم أثر العلوم في تقدم العلوم التقنية، وكيف يمكننا أن نتعلم الكيمياء بطريقة تساعدنا على اكتشاف الكثير مما خلقه الله لنا في هذه الحياة. صفحة 15 ما هو علم الكيمياء؟ يوصف العلم بوجه عام بأنه بناء منظم من المعرفة يتضمن الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والقواعد والنظريات العلمية التي تساعدنا في فهم وتفسير الظواهر الطبيعية، وهو بالإضافة إلى ذلك طريقة منظمة في البحث والتقصي والاكتشاف، بمعنى أن العلم ليس فقط بمحتواه ومضمونه، بل وبالطريقة التي يتم من خلالها التوصل إلى هذا المحتوى والمضمون. والآن عزيز الطالب، يمكننا مناقشة المقصود بعلم الكيمياء وماذا يبحث، وما أهمية علم الكيمياء في حياتنا، ولماذا ندرسها، وكيف ندرسها. دعنا نطبق النشاط التالي ثم نحاول الإجابة على تلك التساؤلات. نشاط عملي 1-1، الكيمياء المنزلية. يمكن إجراء هذا النشاط في غرفة الصف أو المختبر، كما يمكن إعادته في المنزل. المواد والأدوات: 1- قليل من حمض الخل المخفف، يمكن استخدام حمض الخل المستخدم في مائدة الطعام. 2- كمية قليلة من بايكربونات الصوديوم، ويمكن استخدام مسحوق خميرة الخبز. 3- كأس زجاجية. 4- ملعقة صغيرة. الخطوات: 1- قم بوضع كمية قليلة من حمض الخل المخفف في الكأس الزجاجي. 2- خذ بالملعقة قليلا من مسحوق بايكربونات الصوديوم أو مسحوق خميرة الخبز وضعها على محلول حمض الخل في الكأس. ماذا تلاحظ؟ هل تتوقع أن تثير هذه الملاحظة اهتمام علماء الكيمياء؟ ماذا نسمي هذه الظاهرة؟ وما العلم الذي يدرس هذه الظاهرة؟ صفحة 16. إن هذا النشاط يمكن أن يساعدنا في فهم المقصود بعلم الكيمياء. إن علم الكيمياء علم يهتم بدراسة تركيب المادة وخصائصها والتغيرات التي تطرأ عليها وتفاعل المواد مع بعضها البعض لغرض الوصول إلى اكتشافات حياتية جديدة وتطبيقات صناعية تساهم في خدمتنا وتسهيل سبل حياتنا. ومن الجدير بالذكر أن ذلك كله سيسهم في عمارة الأرض وبناء الحضارة الإنسانية. ثانيا، لماذا ندرس علم الكيمياء؟ لنأخذ بعض الوقت في تأمل هذه الصور. حاول أن تتعرف على علم الكيمياء من حولك. أي من المشاهدات الحياتية التالية يمكن أن يكون له علاقة بعلم الكيمياء؟ وأمام الآن 6 صور. الصورة الأولى فيها قالب كيك، يعني أقصد قالب كيك كيك وليس القالب المعدني. الصورة الثانية فيها سيارة، والصورة الثالثة فيها كيس بلاستيك الشفاف مملوء بالجلوكوز، وفي الصورة الرابعة بكرات من الخيوط الحريرية. الصورة الخامسة فيها طائرة، والصورة السادسة بالونات. صفحة 17. الأشياء التي تراها في منزلك، الأشياء التي تستخدمها أو تمر بك خلال تنقلك من البيت إلى المدرسة أو إلى أي مكان آخر، المدرسة وتجهيزاتها ومبانيها. اجلس على مائدة الطعام اليومية وتأمل ما تراه فيها. حاول أن تستنتج هل لما تراه على مائدتك علاقة بعلم الكيمياء؟ ماذا عن تركيب الغذاء أو صناعته؟ الأنواع الكثيرة من أواني الطعام وأدوات الطهي، مصادر الوقود، المحرك للمركبات والمنتج للكهرباء المنزلية، ما نلبسه من ملابس أو نركبه من مركبات، ما نشربه من مياه أو نلتذ به من عصائر طازجة أو مصنعة، ما نستمتع بتناوله ضمن علبة الآيس كريم أو ما صنعت منه تلك العلبة. لو عشت في زاوية من بيتك فهل يمكن أن تبقى بمعزل عن الكيمياء؟ لقد أصبحت الكيمياء جزءا من معظم ما تراه أو تحس به من حولك. طعامك وشرابك، هواؤك، كساؤك، مسكنك، مركبك، أدواتك المدرسية وأجهزة التعلم والترفيه كالراديو والتلفاز والمسجل والفيديو والحاسب الآلي والطابعة والماسح الضوئي وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية كالهاتف الثابت والهاتف الجوال وأجهزة تحديد الموقع الأرضي. إن المادة التي يبحث علم الكيمياء في خصائصها ويدرس ما، صفحة 18، يتميز به كل نوع منها هي الأساس الذي بنيت منه الأشياء من حولنا، كما أن ملاحظة ما يحدث لها من تغيرات أو يؤثر فيها أو تؤثر فيه هو جزء مهم مما يهتم به علم الكيمياء. وكما أننا محاطون بالمادة الكيميائية من كل جانب، فإننا محاطون بالتفاعلات الكيميائية التي تحدث للمواد من حولنا. ففي مطبخ المنزل ألوان من التفاعلات الكيميائية تحدث لأنواع المواد المنزلية، وفي السيارة أنواع وأنواع من تلك التفاعلات، وفي أجسامنا لو تفكرنا فيها الكثير من التفاعلات الكيميائية التي تجعلنا مختبرات حية متنقلة لا صوت للتفاعلات فيها.
نهاية الوجه الأول.